وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين، وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين وحلقة رقم 38 مع الحديث رقم 42 عن عبد الله أو عن أبي عبد الله خباب بن الأرط رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان يؤتى بمن كان قبلكم. خد بالك من الكلام، إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، أي في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسي فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والحديث رواه البخاري. عن أبي عبد الله خباب ابن الأرط، خباب ابن الأرط من الصحابة الكرام الذين أسلموا في يعني بداية الإسلام قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني أنت عارفين أن أكثر الصحابة سبقا هم الذين دخلوا الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم اللي كانت عند الصفا. فسيدنا خباب كان حدادا، كان يصنع السيوف وكان يعمل في الحدادة، وكانت تملكه امرأة مشركة اسمها أم أنمار الخزاعية. وكان طبعا خباب بن الأرط أسلم موكلا كما قلت قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعدين كان يخبئ إسلامه، كان زي ما كان كثير من الصحابة كان يكتم إسلامه في بداية الأمر لشدة العذاب الذي كان يسلط على المسلمين في ذلك الوقت. طبعا كفار قريش كانوا في ذلك الوقت يرفضوا أي شيء سوى عبادة الأصنام، هي ضد هو ده الدين بتاعهم وهي دي الآلهة بتاعتهم، أي حد يخالفهم ما فيش غير البطش والضرب والقتل والتهجير يعني وأخذ الأموال إلى غير ذلك. فما كان من خباب إلا أنه كتم إسلامه مثل كثير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن أم أنمار الخزاعية وصلها خبر أن خباب أردت أسلم، فراحت مديها لأخيها اسمه سباع ابن عبد العزة الخزاعي. فسباع خده هو مجموعة من الرجال وظلوا يعذبوا في خباب ابن الأرض، كان عذاب شديد جدا، كانوا يلوون رقبته وكانوا يرموه في الرمال وكانوا يسحبوه على الرمال ويضعوا الصخور العظيمة على صدره وظهره كما كان يفعل ببلال رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيعذب أيضا في رمضاء مكة. فكان يقال له: آلات والعزة إله، كان أمية بن خلف اللي كان يملكه كان يقول: آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. فلما نجى الله عز وجل بلالا فكانوا يقولون لبلال: أما كنت تشعر بالألم؟ قال: لا والله، لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني ما كنت أشعر بمرارة العذاب. من شدة بقى حلاوة الإيمان لما تطغى على القلب تجعل الإنسان لا يشعر بأي شيء. فشاهد الموضوع أن خباب بن الأرط كان يعذب عذابا شديدا، كان من ضمن العذاب زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية الذي كان يسلط على خباب بن الأرط أنهم كانوا يوقدون بعض الحطب، ولما الحطب يصبح فحما كانوا يجردوه من جزء الأعلى من الملابس وينيموه على 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 الفحم هذا أو على ذلك الفحم. فكان خباب بن الأرط يقول: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، يعني الشحم اللي في ظهره يسيح فينزل على الفحم عزكم الله فيطفي الفحم. شوف العذاب. فلذلك في يوم من الأيام كان سيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافة بقى سيدنا عمر بيقول: ما رأيت مثل ما عذابا مثل ما عذب به بلال. فقال خباب بن الأرط: هل رأيت شيئا من العذاب يا أمير المؤمنين؟ انظر إلى ظهري. فنظر عمر بن الخطاب إلى ظهر خباب بن الأرط قال: سبحان الله، ما رأيت مثل هذا قبل اليوم. لقى ظهره عبارة عن أجزاء مجوفة زي الأخاديد جوه ظهره وصل لحد العظم من شدة العذاب الذي كان يلقاه من أم أنمار الخزاعية وأخيها سباع ابن عبد العزة. فضل يعذبه خباب بن الأرط عذاب شديد، وفي يوم من الأيام اشتد عليه العذاب بشكل غريب، يعني ما كانش حاجة لا تطاق. فما كان من خباب إلا أنه طلب أمر مشروع جدا وأمر عادي جدا، واخد بال حضرتك؟ فقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الإنهاك والتعب والألم والجراح والدماء نازلة من جسده والإرهاق باين على وشه والدموع على خده رضي الله عنه وارضاه. وإذا به الحديث رواه البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما طلب منه شيء يعني غير مشروع، ما طلب منه شيء غلط أبدا، إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر مباحا. قال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ شوف الصحابة ما كانوا يعيشون لأنفسهم أبدا، ما قالش ألا تستنصر لي، وده كان أصل السؤال، أنا اللي متعذب دلوقتي فيا رسول الله انصرني، أنا ادعو ربنا أن ربنا ينصرني. إنما هم لا، هم مش كده خالص بمرة. ولذلك ده بيفكرنا بقصة عبد الله بن حذافة السهمي اللي فاكرينه لما كان أسر في بلاد الروم، وملك الروم قال له يعني طبعا هو ملك الروم سأل الجنود اللي عنده، قال لهم: عايزكم تراقبوا المسلمين اللي احنا أصرناهم وشوفوا أكتر واحد فيهم عنده عبادة وصلاة وعبادة فهاتولي، فلو أكتر واحد عبادة وقراءة قرآن وقيام ليل هو عبد الله بن حذافة. فرج يبينه دخل على ملك الروم، فملك الروم قال له: إني أعرض عليك أمرا، يعني كده مساومة حلوة. قال له: تتنصر وأعطيك نصف ملكي. فابتسم عبد الله بن حذافة وقال: هيهات هيهات، والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك أبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوض. فقال له: طب خلاص نعلي الصفقة شوية، نعلي السقف شوية، أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني بالمعنى البلدي كده أديك الملك كله. فقال: والله لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما ارتددت عن دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل قال: طب خلاص يعني نحاول بقى نشوف بقى الايه العنف بقى يجيب معاه ايه، الشده تجيب معاه ايه. فراح امر بصلبها على عياذا بالله على الخشب وكده، ثم امر برجل رام، رجل شديد المهاره بالرمي. قال له: ارمي السهام حول راسه ورقبته وبطنه ورجليه ولكن لا تصفه، يعني شوف بقى المهاره بقى، ارمي السهم كده هاته مثلا جنب عينيه، بس المهم انه يتخض ويسمع صوت السهم وهو بيرشق في الخشب. وظل يفعل هكذا، وملك الروم يقول له: أتتنصر؟ يقول له: هيهات هيهات. فلما خلصت السهام قال: أنزلوه. فأنزلوه، فقال لهم: طب نعمل إيه في الرجل ده؟ قال له: ما في هناك شيء أشد من الشهوة، ده شاب صغير عنده 36 سنة وسايب زوجته بقاله شهور طويلة، فأكيد في حاجة لزوجة، فنعطيه ملكة جمال الروم وندخلها عليه في الزنزانة عياذا بالله في السجن، ونطلب منها بأمر ملكي إنها تمكنه من فعل الفحش عياذا بالله. فجابوا ملكة جمال الروم، خد بالك، وأمرها الملك بنفسه: لا تعملي معاه كذا وكذا وكذا، وعندك حراسة واقفة قدام السجن وكده، ويعني بأمر ملكي يعني. فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء ولا ذنب بعد كفر. فبدأت تتعرض لعبد الله بن حذافة وهو يقول: معاذ الله معاذ الله، ويرتمي يمنة ويسرى ولا ينظر إليها. فلما يأست منه طرقت على الباب، فقال: هؤلاء الذين كانوا على الباب نقلت الأخبار، اللي عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من الصحابة لملك الروم. فقالوا لها: ما الخطب؟ ما الحدث؟ قالت: والله ما أدري، أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. فتكسرت الشهوة على صخرة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فملك الروم قال: مش ممكن، ده رجل غريب يعني، يعني لم يقرب ملكة جمال الروم، وأنا معطيه أمر ملك أن يفعل ما شاء. فما كان منهم إلا أن قالوا له: خلاص جرب مع آخر حاجة هي الجوع والعطش. فحطوه في زنزانة وجوعوه 3 أيام بلا طعام ولا شراب، ثم وضعوا أمامه لحم خنزير وخمرا وتركوه 3 أيام تاني، يبقى 6 أيام. فلما طرقوا عليه الباب، فتحوا عليه الباب بعد 6 أيام، فوجدوه قد انثنى عنقه تمام، ولم يأكل ولم يشرب. فقال له ملك الروم: لماذا لم تأكل ولم تشرب؟ فقال عبد الله بن حذافة: أما إن الضرورة قد أحلت لي أن أكل لحم الخنزير وأن أشرب الخمر في ساعة المخمصة أو في ساعة في مثل هذه الظروف، ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فنظر له ملك الروم وقال: مثلك لا ينبغي أن يقتل. ثم قال له: أطلق سراحك ولكن تقبل رأسي. فعبد الله بن حذافة ده الشاهد بقى من القصة، الصحابة ما يعشوش نفسهم أبدا، الصحابة جسد واحد رضي الله عنهم وارضاهم خير جيل. فقال له: أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح إخواني، بل وإخواني قبل مني. فتبسم ملك الروم فقال: نعم، إنهم إخوة بعضهم من بعضهم من بعض. فأطلق سراحه وسراح إخواني وأعطاه مالا كثيرا. فلما عاد عبد الله بن حذافة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استقبل عمر بن الخطاب، فقال له الناس: ما فعل عبد الله بن حذافة؟ كيف كان سببا في إنقاذ المسلمين؟ فقام عمر بن الخطاب بعد أن بكى ووضع وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ده الشاهد بقى. فخباب بن الأرط ما قالوش بقى يا رسول الله استنصر لي، لا، ده هو القرآن بيعلمنا أصلا إن احنا كلنا إنما المؤمنون إخوة. شوف قد إيه. وبعدين في أول سورة في كتاب الله في الفاتحة بقول إيه؟ بقول إياك نعبد مش إياك أعبد، مع إن أنا اللي بعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين ما قالش اهدني الصراط اهدنا الصراط المستقيم. شوف قد إيه. يبقى إذا المسألة إن المسلم بيتعود وبيتعلم كل يوم على الأقل 17 مرة في الفرائض، وخد بقى حضرتك، و 12 مرة في النوافل، يعني بيتعود وبيتعلم إن هو، أو 13 مرة في النوافل، يبقى 40 ركعة كده بيتعلم من خلالهم إن هو إزاي إنه يشعر بروح الجماعة، إن أنا مش عايش في الدنيا دي لوحدي، أنا عايش من أجل إن أنا أخدم نفسي وأخدم دين وأخدم كل إخواني المسلمين في كل أقطار الأرض. فخباب بن أرط قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ مش ليا، لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعجب لماذا غضب النبي وهو خباب بن أرط قال حاجة وحشة؟ ده بيقول يا رسول الله استنصر لنا، أطلب النصر لنا، أدعو لنا يا رسول، أنت دعاءك مستجاب صلى الله عليه وسلم، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ غضب النبي ليه؟ عايز يعلمهم على خلق الصبر والثبات والاحتساب. ما يكفيش الصبر بس ولا الثبات بس، عايزين الاحتساب. ما انت صبرت وتعبت وثبت، فلابد ان تحتسب التعب اللي انت شفته ده والمشقة اللي شفتها والعذاب اللي انت شفته. فغضب النبي ثم ذكر لهم من كان يعذب اكثر من خباب ومن كل من حول خباب. قال له اما انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. ولعل النبي في هذه اللحظة كان يستحضر قصة اصحاب الاخدود، قصة الملك الظالم اللي جاب الجريز بتاعه لما أسلم وشقه نصين، ثم جاب بعد كده الراهب وشقه نصين، ثم جاب بعد كده الغلام في القصة إلى آخر القصة، ثم بعد ذلك أحرق كل الشعب في النار. طبعا كلكم عارفين قصة أصحاب الأخدود، الحقيقة القصة رواها الإمام مسلم. فالشاهد في الموضوع إن شوف، فبيقول له إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض. ومن المعلوم إن الإنسان لو عذب على وجه الأرض قد يفلت، قد يهرب، إنما لو حفرت له حفرة كيف يهرب؟ هو في الحفرة لا يستطيع أن يخرج منها، ولو خرج يضرب. فيحفر له الحفرة في الأرض. وبعدين ويوضع المنشار عند مفرق رأسه. طبعا هنا الحديث فيه شيء من التقديم والتأخير، اتضح من سياق الحديث. يقول لك يشق، يوضع المنشار في مفرق رأسه هنا كده، ويشق نصفين كده، يبقى النص ده راح في حتة والنص ده راح في حتة. وبعدين قال لك ويمشط بأمشاط الحديد، مشط من حديد، فيوضع ويبرز في اللحم، ثم ينزل بها كذا، فينزل اللحم من على اللحم والجلد من على العظم. طبعا سياق الحديث يوضح ان هو بيمشط الاول، لان هو بعد ما تشق نصين ايه فايدة ان هو يمشط؟ ما هو مات خلاص، صح كده؟ انما ليه النبي قدم دي؟ قدم دي عشان يوضح لك الاقوى والاصعب اتعامل مع هذا الرجل، فاللي بعد كده الامر سهل. هو طالما اتقتل يتعمل في اي حاجة هو خلاص يعني، وهل يضر الشاة سلخوها بعد ذبحها؟ لا طبعا خلاص يعني. لكن هو النبي عليه السلام حد بيوضح له ان يتعامل مع اشد ما يمكن، اتشق نصين. فلو قلت لك على اللي قبلها ان هو اتمشط بامشاط الحديد، فان اي نعم هي امر مؤلم جدا. تخيل حضرتك امشاط من حديد تخش في الجلد واللحم وتنزل كده بالجلد واللحم فلا يبقى الا العظم. فكان يفعل معهم هكذا. وبعدين يمشط بامشاط الحديد، اي نعم الجلد خلاص نزل واللحم نزل من على العظم، ثم بعد ذلك يشق نصفين. وهو يمشط بأمشاط الحديد وهو يشق نصفين يعرض عليه أن يكفر فيأبى إلا أن يموت على الإسلام وعلى الإيمان. تفدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصده ذلك عن دينه. كل اللي تعامل معاه دوت ما صدوش أبدا عن دينه، لأن دينه ده فيش أخلى منه، دينك دينك لحمك دمك. تفدي؟ لكن المبارك يكون كلمة عجيبة، يقول قد رضينا منك أن تحافظ على دينك كما تحافظ على حذائك. تخيل حضرتك، طبعا استغفر الله مش مقصود يعني ان يجعل الدين كالحذاء، حاشا لله، انما هو يقصد شوف انت بقى في الصلاه كده الله اكبر وجايب حذاء مثلا ب 600 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا عفوا ب 1200 جنيه وحطه كده في المسجد، بس ما فيش مكان غير ورا، وانت واقف قدام بتصلي، قلبك فين؟ قلبك مع الحذاء ده؟ هيتسرق، ان لو اتسرق حذاء ب 1200 جنيه ده انت يعني الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبه لك. فقلبك مخطوف على الحذاء. قال لك طب ليه قلبك ما بتخطفش على دينك؟ ليه ما بتكونش حريص قوي على دينك؟ ده احيانا ممكن الانسان من كتر خوفه على الحذاء احيانا ما بيحطوش في الجزام عزك الله، انما يضع حذاء اما في كيس او حتى من غير كيس وحطه قدامه كده بين رجليه. ليه؟ عشان يقف يصلي وهو مطمئن ان الحذاء مش هيتسرق. تخيل مدى حرصه على الحذاء. فما ظننا بالدين بقى؟ فقال له يا رسول الله، فقال له ما يصد ذلك عن ديني. طب الكلام ده 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 الكلام ده يصيب باليأس يا رسول الله، يعني عايز تقول لي ان العذاب اللي بيتعذبه خباب بن أراقي ده ولا حاجه بقى؟ يبقى انت وانت بتتعذب يا خباب، هو وانت اصلا اللي انت بتعمله ده في صبر ولا في حاجه؟ لا، ده انت ده كل ده بالنسبه للي حصل قبل كده ده لعب. فطبعا الكلام ده ممكن يأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا ابدا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال له، فتح باب الامل، اما والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الدين، اي هذا الامر، هذا الامر اي هذا الدين، اما والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي. طب الامان ده كله هيحصل؟ طبعا هيحصل. قال ولكن لكم تستعجلون. يبقى هو الاستعجال آفة العصر وآفة كثير من الناس هي الاستعجال. الإنسان يتعجل النصر، وقد تكون سنة واثنين وثلاثة وعشرة في عمر الزمان لا تساوي شيئا، لا تساوي أي شيء، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالإنسان أمور أيام الدنيا دي ولا تساوي أي شيء. إذا كان يوم واحد اللي هو يوم القيامة ده يوم مخصوص طبعا، هو الأصل إن الأيام عند ربنا اليوم بألف سنة، ده الأصل، ده اللي أصل ماشي على طول، لكن في يوم استثنائي اللي هو يوم القيامة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى في يوم 50,000 سنة. طبعا الإنسان يوم القيامة مش لازم يقف في 50,000، لا، بينما تتراوح أحوال العباد كما تراوحت أعمالهم وإسلامهم وإيمانهم وكفرهم وعصيانهم إلى غير ذلك. في واحد ممكن يقف في 50,000، ودول أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، تكفون على جبل الأعراف 50,000 سنة. عذابهم إيه هو؟ هم داخلين الجنة على فكرة، بس عذابهم إيه؟ اسمه عذاب الانتظار، يفضلوا واقفين كده منتظرين. تمام؟ في إنسان هيقف 40,000 سنة و30,000 سنة و20,000 سنة و10,000، وفي إنسان هيقف سنة، وفي إنسان مش هيقف ولا ثانية ولا ثانية. وقلت لحضراتكم قبل كده تقدر بفضل الله أولا بحسن ظنك بالله ثم بالأخذ بالأسباب، إنك تخلي من ساعة طلوع روحك في الدنيا لحد ما تخش الجنة تخليها لا تتعدى 3.5 ساعات. 3.5 ساعات بالمقاس كده، يعني مش بالمقاس بالظبط بس تقديرين يعني. طب جبت الكلام ده منين يا شيخ محمود؟ اقول لك، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فتره القبر تمر على المؤمن كصلاه ظهر او كصلاه عصر. صلاه الظهر اللي هي الفريضه بتعدى على حضرتك قد ايه؟ نقول في ربع ساعه، هي في 10 دقائق، في 7 دقائق، في ربع ساعه، تمام كده. طيب وبعدين يجي عن يوم القيامه، يوم قايل لك بقى في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين، ده يوم القيامة كله بتفاصيله، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى بين الظهر والعصر قد إيه؟ تقريبا 3 ساعات. 3 ساعات. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أهل الإيمان هيقفوا في أرض المحشر بما يوازي 3 ساعات من إيه؟ من ساعات الدنيا. 3 ساعات تلاقي نفسك في الجنة. يبقى فترة قبر ربع ساعة ومعها غسل ربع ساعة ولا فهم ازاي، وبعدين عندك يوم القيامة 3 ساعات. 3.5 ساعات زي ما صورتها لحضرتك بالظبط وبالأدلة، تلاقي نفسك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. حدد مصيرك من دلوقتي، حابب تقف كتر من المعاصي، حابب تقف كتير جدا جدا، عازم بالله اعمل اللي انت عايزه. خد بالك، على قد ما انت عايز تخلص نفسك، خلص نفسك من هنا، من هنا احجابك تخلصي نفسك، ببرك لوالديك تخلص نفسك، بصلاتك وعبادتك وإخلاصك تخلص نفسك، بأمانتك ووفائك وصدقك في المعاملة تخلص نفسك، بأنك أنت تكون عبد لله مش عبد لشهوتك ولا للدرهم ولا للدينار ولا للمنصب ولا لأي حاجة، تخلص نفسك. خليك كده عايش وشعارك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلنا بنقرأ هذه الآية، انا بقول وانا اول المسلمين، وحضرتك بتقول وانا اول المسلمين، وحضرتك بتقول وانا اول المسلمين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تبالك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات كثيرة جدا تحض على أن احنا في حلبة صراع، في حلبة سباق، كلنا بنتسابق من أجل إيه؟ مش من أجل بقى الدنيا والفلوس والبنيان والعلو والجمع المال والدنيا، إنما من أجل الله، من أجل الوصول إلى مرضات الله، من أجل الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح له باب الأمل، والذي نفس بيده ليتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. وقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. معروف أن النص الكرة الأرضية بتبقى ليل والنص الثاني بيبقى نهار، يعني الكرة الأرضية كلها. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. بعزا في تمكين لدين، في تمكين، اسأل ربنا أن ربنا يجعلك من أهل التمكين لهذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين، أن ربنا يستعملك ويستخدمك. وقد صح في الحديث عن الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله. إذا أحب عبدا إيه؟ استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يسر لك عمل صالح ويقبضك على العمل الصالح ده، شيء جميل جدا. ولذلك هنا في درس جميل جدا في هذا الحديث، درس في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا كلها، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استعمل هنا في هذا الحديث أسلوب التسلي، التسلي، التسلية أو التسلي. الإنسان يتسلى بمصائب غيره. أنت يا خباب تعبان، أنت متبهدل، أنت تعذبت عذاب شديد جدا، طب تعال بقى أسليك بذكر من ابتلوا بأشد منك ومن غيرك. ليه حتة التسلي؟ التسلي ديت نعمة عظيمة جدا جدا في الدنيا وفي الآخرة. أدل حك مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إنسان مريض عمال بيتألم وقعد في البيت وتعبان جدا ويتألم آلام شديدة جدا وحاسس أنه خلاص أنه بينتهي. وبعدين لما يأخذوه وينقلوه إلى مستشفى ويدخلوه عنبر فيه 30 مريض بنفس المرض ومنهم من أشد منه مرضا، فيجد نفسه بين هؤلاء جميعا، الكل يتأوه، الكل مريض، بل هناك من يصرخ وعنده آلام أشد منه، فيقول ده الحمد لله، والله ده احنا في عافية الحمد لله رب العالمين. وبعدين حتى وإن لم يكن هناك من هو أشد منه، حتى لو كانوا كلهم في الشدة سواء، يقول الحمد لله أنا مش لوحدي، وأنا لوحدي، ما هو كل الناس ده ناس كتير مرضى وتعبانين. وده اللي حصل مع الخنساء رضي الله عنه وأرضاه. خنساء كانت في الجاهلية كان لها أخ اسمه صخر، وكان كافرا، يعني كان رجل يعني كافر مش مسلم يعني. وبعدين مات صخر، قتله عدو له، فكانت تحبه حبا كثيرا، فكانت تقول والله لأملأن الدنيا عليك عويلا وبكاء يا صخر. وكانت تنشد بيتا وتظل تنشد وقعدت تنشد لمدة سنة. كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف أدي التسلم، تقولي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني كثرة الباكين على إخوانهم. ما في مش أنا الواحد بس اللي أخويا مات، ده في ناس كتيرة جدا إخواتهم ماتوا، فده اللي مصبرني. هتبال حضرتك، يبقى إذا مصيبة غيرها كانت تسلية لها، إن هي يعني أبويا مات أو أمي ماتت، طب ما هي ناس كتيرة جدا أبائهم ماتوا، ابني مات، فطب ما هي ناس كتيرة جدا أبنائهم ماتوا، وهكذا. هي حتة التسلي، ان انا اتسلى بمصيبه طويله، مش افرح في مصيبه طويله، عياذا بالله مفيش مسلم يفرح في مصيبه حد، انما يتسلى، يتسلى ويتصبر. وده نعمه ربنا يحرم منها اهل النار. اهل النار ليس عندهم نعمه التسلي. في الجنه في نعمه التسلي، انما في النار مفيش نعمه التسلي. شوف قد ايه. ففي الجنه في النار عفوا، حينما يدخل اهل النار المخلدون في نار جهنم، في نوع مخلد اللي هو الكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة، عياذا بالله، تمام. أما النفاق العملي فلا يخرج من الملة إلا إذا أدى إلى نفاق اعتقاد ربنا عافنا وعافيه. فهذا الإنسان الكافر أو المنافق نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة ده مخلد في النار. طيب عصاة الموحدين من أهل الكبائر حتى والصغائر إن لم يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى. ربنا قال كده: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقلا عن باقة من العلماء: فلو شاء الله لغفر للعبد بلا توبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن احنا ما نعرضش نفسنا للمغامرة دي، لأن ممكن ربنا ما يغفر ليش، يبقى لابد أن أتوب، عشان كده التوبة واجبة. فالإنسان دخل النار بذنوب، طبعا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه وممكن يعذبه. وعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، خوارج والمعتزلة يكفروا صاحب الكبيرة، الإنسان اللي بيرتكب كبيرة دون الشركة حتى، ما هو الشركة ده كبيرة طبعا بس هو مخرج من الملة، لكن أنا أقصد أي كبيرة دون الشركة هم يكفروا ويقولون بخلود أهل الكبائر والمعاصي في النار. إنما أهل السنة والجماعة يقولون لا، أهل الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فإن عذبهم خرجوا من النار أيضا بعد ذلك ودخلوا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا ما دخل الكفار لهم المخلدون في النار ودخل معهم عصاة الموحدين فبقوا الاثنين مع بعض في النار، سخر الكفار من المؤمنين وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم كنتم مسلمين ودخلتوا النار وإحنا كنا كفار ودخلنا النار وبقينا في النار سوا أو بقينا في الهوى سوا، تمام؟ طيب إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ يغضب المولى عز وجل لأهل التوحيد والإيمان، وذلك قوله جل وعلا حينما يأمر بقى الملائكة أن تخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وهذا قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الإمام القرطبي في هذا الموضع، في هذا الموضع يتمنى هؤلاء الكفار لو كانوا مسلمين، إن الكفار في الوقت ده والخبر أبيض، يعني احنا كنا عمين بنسخر منهم عشان هم مسلمين دخلوا معنا النار، اهو ربنا غاضب لهم فأمر الملائكة فأخرجتهم من النار إلى الجنة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ايه بقى المشكلة اللي هتحصل هنا كما وصف الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة؟ قال لك في اللحظة ديت، في اللحظة ديت الله عز وجل يأمر الملائكة فتحبس خزن جهنم، فتحبس كل كافر في مكان وحده في النار، اللي هو بيسموه ايه، سجن انفرادي، بس مش في الدنيا، لا ده في النار ربنا يعافينا فيه، تمام؟ فيحبس كل انسان لوحده في النار، فيظن ان هو لوحده اللي فاضل في النار وكل اهل النار خرجوا، تمام كده؟ فذلك قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره تانية، ومعانا النهارده ان شاء الله 27 فائز ب موسوعة شرح رياض الصالحين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد شيء في حياة الإنسان يوم ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكتر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب إن هو كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان، لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان، إلا ما لازم ألاقي في بيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث، وبوّف كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص، إلى غير ذلك من الأبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخارت رب عز وجل وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من سنتين بمعدل 18 ساعة يوميا في إني أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان مانيش فاهمها، ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس. فبدأت في شرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الأحاديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث، رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب، وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أني أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة، متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا، بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العامي البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة أتمنى ورب الكعبة كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب، وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة، وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. سعر الكتاب 225 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل في شرح هذا الحديث المبارك من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر جهدا في أن هو ينصح أصحابه وينصح أمته ويبذل لهم النصيحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يعلمهم الصبر والثبات والثقة في الله وحسن ظن بالله. وهو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب4 أيام في الحديث الذي رواه مسلم، قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء له خباب بن أردت في هذا العذاب الشديد إن يبقى علمه وعلم الأمة كلها أن أصحاب الدعوة أهل الإيمان لابد أن يبتلوا، الأرض مش مفروشة بالورد أبدا، طريق الدعوة للي واخد الدعوة صح لله هيبتلى ابتلاءات شديدة جدا ويتعرض لأشياء تنوء بحملها الجبال. لكن هنا بقى من الذي يثبت؟ يا ما كان معانا ناس في الطريق، الواحد بدأ دعوة من 27 سنة كان معايا إخوة وأفاضل وناس ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظ الجميع، لكن سبحان الله ممكن يكونوا 300 صفوا على 20 والباقي كله فين؟ ترك، كله مشي. ليه؟ الدعوة محتاجة يعني ثبات ومثابرة وصبر وربنا يا رب يرزقنا اياكم الاخلاص يا رب، لان مش هينفع يكون عذاب في الدنيا وفي الاخره. حرام يعني ان احنا نتعب نفسنا ونسهر الليالي ونتعب ثم بعد ذلك لا نخلص النيه لله، بيبقى احنا يعني مغبونين في هذا الامر. فلو بد ان انت تخلص النيه لله، لان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، ومن ضمنهم عالم او قارئ قران، ده اولهم. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ان اصحاب الدعوه لابد لهم من البلاء، لن يمكن لاهل الدعوه حتى يبتلوا. ولذلك قيل الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه، ايهم افضل، ان يمكن العبد ام يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. شوف الكلام واضح ازاي، ايهم افضل، يمكن العبد ام يبتلى؟ ايه اللي احسن يا امام؟ قال لهم لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك لما تقراوا في تراجم وسير الاعلام كبار من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، تجد الترجمة كالآتي. تجد مثلا مولده، نشأته، مثلا مشيوخه، تلاميذه، الكتب بتاعته، مصنفاته، رحلته، أخذ بالك، لابد تجد هذا العنصر في كل التراجم. محنته لازم يكون كل عالم له محنة، لازم. والعالم الذي ليس له محنة تشك في علمه، لابد أن يبتلى. دواريس الأنبياء ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لابد عشان يمكن ليك لابد أن تبتلى. تبتلى بقى هتثبت ولا مش هتثبت؟ خد بال حضرتك، لابد من الثبات بقى. مال ايه فايدة بقى الاخلاص النية لله سبحانه وتعالى، واننا لابد النبع سمى كما جاء في القرآن، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. قال الامام ابن القيم، فان كنت من اتباع النبي حقا فلابد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنشوف حال النبي بقى صلى الله عليه وسلم وبقية الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه. يبقى على قدر الدين اللي جواك، تمام، الذي تحمله، يشتد البلاء. كل ما يكون دينك قوي وصلب ما شاء الله، وعندك ما شاء الله ثبات في العقيدة، كل ما يشتد البلاء. مع ان الناس فهمة كده، الناس فهمة ان انا لما التزم كده بقى وصلي وابقى جميل كده ولذيذ والحمد لله وبعبد ربنا، الدنيا بقى تتفتح بقى وخلاص بقى، وجنات وانهار واخد بالك، ويعني والدنيا كلها يعني الموضوع مش كده خالص. لان الدنيا في النهايه هي دنيا، ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الاخره الا لمن احب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، ما الدنيا كل الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم في البحر، فانظر بماذا يرجع، ولا حاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا، الحديث رواه مسلم، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. شوف 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 الوصف الجميل ده، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. حافظ ابن حجر كان قاضي القضاة في مصر، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولذلك قيل الإمام الشوكاني، لماذا لا تشرح البخاري كما شرحه الحافظ ابن حجر؟ قال لهم لا هجرة بعد الفتح. يعني بعد فتح الباري ما فيش غلط، ما ينفعش حد يشرح البخاري. قال لا هجرة بعد الفتح. شاهد في موضوع حافظ ابن حجر كان جميلا وكان وسيما وكان ذا أبهة وجمال، وكان منصبه عظيم، قاضي القضاة في مصر وأمير المؤمنين في الحديث، يحفظ 400 ألف حديث. فخارج من لمنصة القضاء، خارج من بيته راح منصة القضاء، فقابل واحد يهودي، فقال يا إمام إني سألك عن أمر. قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، فكيف تفسر قول نبيكم وأنت بتلك الأبهة والجمال والمال والثراء والمنصب، وأنا في تلك الثياب الرصة القديمة المرقعة؟ عايز يقول له أن الكلام ده غير الحديث بالمرة يعني. فابتسم الحافظ ابن حجر، شوف بقى الأئمة بقى وشوف الفهم الجميل، قال له يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من المال والثراء والجمال والعلم والمنصب والجاه، تمام، يعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن إن مت على التوحيد. وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال له اليهودي، أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البلاء سنة الله عز وجل في عباده. قال جل وعلا ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الإجابة في لحظتها، ألا إن نصر الله قريب، قريب وقريب جدا، بس تاخد بالأسباب وتكون عبد لله. أهم حاجة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إذن هي الأصل فيها النحة إن لو ربنا مكنك في الأرض إن أنت تعبد المولى عز وجل وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى، ده الأصل في الأمر. ولذلك هقرأ لكم جملتين كده في غاية روعة للإمام ابن القيم رحمه الله أحمد الواسع، ونختم بقى عشان نقول بقى المسابقة ونقول إيه أسماء الفائزين النهاردة إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الواسع، خد بالك بقى، قال: والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها، لابد من ابتلاء النفوس وامتحانها ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. لما الإنسان يبتلى يظهر بقى معدنه بقى، هل هو إنسان مؤمن، هل هو منافق، هل هو إنسان صادق، هل هو كاذب، إلى غير ذلك. ومن يصلح لموالاته وكرامته سبحانه وتعالى، ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان. كير الامتحان الابتلاء ده شبهه بالكير، الكير بقى اللي بيتحط فيه الذهب علشان الذهب يطلع صافيا خالصا ذهبا يعني نقيا، لابد انه يتحط في النار. المعادن بيبقى طالع بيبقى ذهب على شوية حديد على شوية نحاس على شوية قصدير، خد بالك حياة كده ملعبكها في بعضها على شوية تراب، فتتحط في النار، فالنار تفصل بقى كل حاجة، النحاس لوحده والحديد لوحده والذهب لوحده والتراب لوحده، كل حاجة تطلع لوحدها. ده يحصل منين؟ ما يحصلش إلا من خلال النار. طب النار دي شديدة عليه، أيوة، بس في النهاية إيه؟ هتطلع كل حاجة لوحدها. كذلك الامتحان والابتلاء يطلع كل حاجة لوحدها، يظهر الصادق من الكاذب، ويظهر الوفي من اللي عازم بيه من اللي عنده شفاء، ويظهر المخلص من المرائي وغير ذلك. قال: كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، تحط تحت النار يطلع ذهب صافي. وإذا إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، كما قال جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان هو أو في نفس الإنسان الجهل والظلم، الإنسان ظالم وجاهل. شوف دي قال لك ظلوما كثير الظلم جهولا شديد الجهل، إلا أن يعلمه الله وإلا أن يرزقه الله نعمة العدل ويصبح عادلا رحيما بالناس. دي كلها نعمة من عند ربنا، ده رزق، الأخلاق رزق، العبادة رزق، اوعى تفتكر ان ده كله بمزاجك انت اللي بتعمله، لا، ده رزق. يعني اذا اردت كان واحد من مشايخ الائمه الكبار تلميذه بيقول له: انا احب الله فكيف اعلم انه يحبني؟ قال: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اقام حضراتكم الان قاعدين بتسمعوا درس علم، ده مقامكم عند ربنا، مش انتوا اللي اخترتوا بنفسكم، انتوا اخذتوا بالاسباب، لكن الله هو اللي اقامكم هنا. ليه؟ لان لقاكم تستحقوا ذلك. غيركم الان في نفس اللحظه ماسك الريموت وقاعد بتفرج على كليب واحدة بترقص، او بتفرج على مسرحية، او بتفرج على فيلم، خد بال حضرتك، فمقامك كده ومقامه كده. ومش معنى كده نحن بنحتقر التاني، لا، بنقول يا رب اهدي يا رب. ده هو قلب المؤمن كده، انت لا تكره العاصي وانما تكره معصيته، كما قيل لأبي الدرداء حينما رأى اناسا يضربون رجلا قال: على ما تضربون؟ قالوا: رأيناه يعصي الله. فضحك فقالوا: الا تبغضوا؟ قال: لا ابغضه، إنما أبغض معصيته، فإن تركها فهو أخي. هو ده قلب المؤمن، أنت لا تكره العاصي وإنما تكره المعصية التي يفعلها، فإن ترك المعصية فهو أخوك. فالإمام ابن القيم بيقول: إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. يا ستير استر يا رب، يعني لو ما كانش ربنا يبتليك ويمتحنك ويبتليك ويمتحنك لحد ما يطلع كل الأشياء الوحشة اللي جواك ديت عشان يصفيك وينقيك كده تمام، فتلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا. قال: وإلا فالتطهير ده يبقى في نار جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. ده آخر كلام الإمام القيم، وده بيذكرني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم به الحديث الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، دي بعد ما يعدوا من النار على طول، قبل ما يخشوا على باب الجنة في قنطرة. القنطرة دي فيها عليها قصاص، لكن الفرق بين القصاص اللي عند الميزان والقصاص اللي على القنطرة، القصاص اللي عند القنطرة بيبقى بين مؤمن ومؤمن، الاثنين داخلين الجنة، بس ده ظلم ده، فده ياخد درجة ده في الجنة وده ياخد درجة ده في الجنة، يعني ده هي على درجة المظلوم والظالم ينزل درجة في الجنة، لكن الاثنين داخلين الجنة. انما القصاص اللي عند الميزان ده ممكن يخش النار، ده ممكن يخش الجنة. شوف قد ايه القصاص عند الميزان بين مؤمن ومؤمن، بين مؤمن وكافر، وبين كافر وكافر. انما القصاص اللي عند القنطرة بين مؤمن ومؤمن فقط، لان الاثنين داخلين الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون الى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى اذا نقوا، خلاص اتنقى من الذنوب والمعاصي والمظالم، حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة. ربنا يجمعنا واياكم في الجنة. وبكده ينتهي شرح الحديث رقم 42، ونبدأ الحلقة القادمة في شرح حديث رقم 43، نعلن اسماء الفائزين في هذه الحلقة ان شاء الله. سؤال الحلقة الماضية كان: ما هو اللقب او ما اللقب الذي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ابن الخطاب بعد اسلامه؟ كان اللقب هو الفاروق، رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين. الجوائز النهاردة المقدمة في هذه الحلقة 27 موسوعة شرح رياض الصالحين. نقول الاول الاسماء اللي متبرعين بالموسوعات، وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهؤلاء بندعو لهم بظهر الغيب اللي بيتبرعوا لتوصيل هذه الموسوعات للدعاء ولطلبة العلم، وربنا يتقبل. أول موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه، قولوا أمين. 10 موسوعات، الله يبارك لها، 10 موسوعات من أخت فاضلة فاعلة خير من مساكن هيئة التدريس بالعباسية، ورفضت تقول اسمها، الله يرزقنا وإياك الإخلاص يا رب. قدمت 7 موسوعات شرح رياض الصالحين و3 موسوعات الموسوعة الذهبية. طبعا حضراتكم عارفين شرح رياض الصالحين هو قدامي ده، انما الموسوعة الذهبية اللي فيها 16 مجلد للشباب والاطفال، تمام. وموسوعة من فاعلة خير من عين شمس، الله يجزيها كل خير ويحفظها يا رب. و3 موسوعات صدقة جارية عن ابي وامي، اسال الله ان يرحمهما رحمة واسعة يا رب العالمين وجميع موتى المسلمين. وموسوعة من أختنا الفاضلة التي دائما معنا على كل حلقة، الله يبارك لها ويحفظها، المشتاقة إلى الجنة، وهي برضو رفضت تقول اسمها، الله يبارك لها ويرزقنا وإياها الإخلاص. وأخيرا 10 موسوعات صدقة جارية عن الحاج رجب السخاوي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين، قولوا أمين. أسماء الفائزين في 17 هيستلموا الموسوعة ابتداء من الغد من يوم الثلاثاء لحد يوم السبت، وفي 10 طلبوا أن تكون صدقة جارية، ودي طلعناها لبعض خطباء الجمعة. الفائزين ال 17 اللي هستلموا: رقم 1 هالة أحمد مرسي محمد، 2 فرج إسماعيل فرج محمد، 3 شيماء محمد بيومي الطايش، 4 أحمد رفاعي محمد عثمان، 5 عزة محمود عمر السعداني، 6 محمود عثمان محمد دهنساوي، 7 دعاء إبراهيم محمود شلبي، 8 طه محمد احمد طه محمد احمد محمد، 9 الاء مصطفى علي ابراهيم، 10 عصام ابراهيم محمد محمد، 11 هدى صلاح محمد علي زلط، 12 عيد شعبان محمد الجهري، 13 شيماء عبد الستار محمد حسن، 14 محمد عبد النبي احمد محمد، يا ربي يعني يصلحها يخلوها محمد عبد رب النبي، 15 محمد احمد احمد عبد العال، 16 ممدوح مصطفى محمد سامي، 17 إسراء إبراهيم محمد علي سرور. دولت هيستلموا الموسوعة، اللي 10 اللي جايين دولت طلبوا أنها تكون صدقة جارية. نسمة محمود علي فرج، إيمان حسن عبد الحميد، صلاح محمد عبد العزيز، رشا أحمد محمد زغلول، عبد الحميد محمد عبد الحميد، أميرة بدران محمود علي، هشام عباس محمد عبد الحميد، هدى احمد السيد اسماعيل، عمر محمود علي غنام، عبير عصام محمد عمر. اللي فازوا 17 الاولين اللي هم هيستلموا دول يذهبوا من ابتداء من الغد لمكتبه الصفا خلف الجامع الازهر، ابتداء من يوم الثلاث بكره لحد يوم السبت بالليل، واللي ما يقدرش يروح يبعث اصل البطاقه، مش الصوره، اصل البطاقه، لكن اللي هيجيب بطاقتين هيستلم موسوعه واحده، ان في ناس للاسف يعني واخدينها يعني يعني بيبقى العيله كلها داخله في الموضوع، فبيبقى بيت واحد يستلم اكتر من مشروع. احنا قلنا عايزين كل بيت يبقى فيه موسوعه وربنا يتقبل يا رب العالمين. بشكر من كل قلبي كل اللي بيتبرع للموسوعه ديت، ربنا يجازيه كل خير ويحفظه، ويبقى التواصل مع المكتبه عن طريق بيوصل لهم عن طريق المكتبه مباشره، او بيبعثهم من خلال البريد او من خلال تليفون التوصيل، او ان هو يشتري موسوعه يحطها في مسجد او يديها لخطيب جمعه ينتفع بها. الموسوعه زي ما قلنا ب 225 والتوزيع الخيري ب 200 جنيه، ربنا يتقبل. و200 جنيه دي صدقوني يعني يا دوب قريبه جدا من سعر التكلفه زي ما قال لي صاحب المكتبه، وانا عارف ان هو بيطبع طباعه فاخره جدا، ربنا يجازيه كل خير. واكرر انا لا اتلقى تبرعات خالص، يعني لا ياتيني اي تبرع من اي احد، انما التبرع يكون للمكتبه مباشره، لان انا انأى بنفسي عن اي تبرعات منذ ان اكرمني الله بنعمه الدعوه. النيه ان ممكن يكون الموسوعه صدقه جاريه عن حد ميت، او عن مريض داوى مرضاكم بالصدقه، او احياء سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، او اعانه طلبه العلم والدعاء. سؤال حلقه النهارده: من هو قاتل حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخرجنا الجميل ربنا يبارك في عمره ان شاء الله يجيب لنا السؤال على الشاشه الان. من هو قاتل حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنبعت ثلاث حاجات على الموبايل: الاجابه بتاعت السؤال والاسم زي ما هو مكتوب في البطاقه رباعي، والمحافظه اللي حضرتك او حضرتك بينها. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. زي ما قلنا اللي هيبعت حاجه ناقصه من الثلاثه دول لا يعني لا يعتمد السؤال بتاعه، انما لابد من الاجابه والاسم رباعي واسم المحافظه اللي حضرتك منها. واكرر دائما اللي فاز ارجوك الله يبارك في عمرك اترك فرصه لغيرك. لحد الاسبوع اللي فات ناس والله العظيم فايزين ومع ذلك برضه بيبعتوا عشان يفوزوا تاني. طب ليه اترك فرصه لغيرك؟ انت فزت ربنا يبارك لك ويحفظك، كفايه الحمد لله خدت الموسوعه، اترك غيرك بقى يفرح. عايزين ندخل فرحه على كل بيت، ما يبقاش الفرحتين في بيت وبيت محروم. فربنا ياجركم ويبارك فيكم يا رب العالمين. يعني لا يؤمن احدكم اي لا يكتمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. في الدقائق المتبقيه اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب، نسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، والف بين قلوب المسلمين، واحفظ بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم رب اولادنا واحفظ نساءنا، اللهم رب اولادنا واحفظ نساءنا. اللهم اجمعنا واياكم يا رب العالمين على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة كان في صيام، وبكرة وبعده تكملة 13 و14 و15، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واللي فاتوا 6 أيام من شوال أرجو أن نكملها إن شاء الله، عشان يكتب له صيام مع صيام رمضان، يكتب له سنة صيام سنة كاملة. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ودعواتكم لينا وندعو لكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.